بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث رواه أبو داود. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. قال: رواه الخمسة، واحتج به أحمد وإسحاق. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. قال: رواه أبو داود. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. قال: رواه أحمد ومسلم. كنا قد بدأنا الكلام حول أحاديث هذا الباب في الدرس الماضي، ووقفنا عند حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. قال: وبوانة موضع اختلف في تحديده، فمنهم من رأى أنه في الشمال، قال: هو قريب من ناحية تبوك، يعني من جهة الشام، ومنهم من جعله من جهة اليمن، قال: قريبا من يلملم، ومنهم من جعله قريبا من ناحية الغرب، قال: هو في جبال قريبة من ينبع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أنه نذر أن ينحر الإبل في ذلك المكان، سأل صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان وما علاقته بالنذر، وهل فيه من مواسم وأعياد الجاهلية كالأصنام والأعياد وبعض الأعمال التي كان أهل الجاهلية يحرصون على أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى عندها. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتعلق بالمكان شيء من أحوال الجاهلية، رخص له أن يفي بنذره. ومفهوم هذا الخبر أنه لو كان فيها شيء من أحكامي ومن أحوالي ومن أعيادي ومن أوثان الجاهلية لما رخص له صلى الله عليه وسلم. وهو يؤكد أن من نذر أن يفعل شيئا وإن كان لله لكنه مرتبط بأمور الجاهلية، فإنه لا يسوغ له أن يفعل ذلك النذر. لأنه قد يؤدي إلى سخط الله، وكل نذر يؤدي إلى معصية الله وسخطه فلا يجوز الوفاء به. وهنا قد يري السؤال، وهو إذا كان النذر معصية، إذا كان النذر معصية وامتنع الإنسان عن الوفاء به، فهل تلزمه كفارة ترك الوفاء بالنذر التي هي كفارة يمين؟ ظاهر هذا الحديث أنه لا كفارة عليه، وهكذا ذهب عدد من أهل العلم إلى أن من نذر فعل معصية ونبه فتركها فلا شيء عليه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تلزمه الكفارة لأنه كان قد أوجب على نفسه طاعة، وحيث إنه ترك فعل تلك أو فعل ذلك النذر لهذا تلزمه كفارة يمين. خصوصا وأنه جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث، أن عليه كفارة يمين، حيث قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وظاهر هذا الحديث ومنطوقه يشعر بأنه يلزم من ترك الوفاء بالنذر وإن كان معصية أن يكفر كفارة يمين، فإذا كان هذا في المعصية ففي الطاعة من باب أولى. قال: الحديث رواه أبو داود، لكن سيمر بنا أن كثير من أهل العلم تكلم في هذا الحديث. ثم قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وهذا على سبيل الإطلاق، أي من أوجب على نفسه نذرا ثم لم يتمكن من أداء هذا النذر فتلزمه كفارة اليمين. فيلزمه كفارة يمين بصرف النظر عن كون النذر طاعة أو كونه معصية. نعم، ما نسامع. إذا نذر أن يشرب خمرا أو يفعل محرما فإنه لا يفعل، لأنه مر بنا في أول الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا كان هذا ورد النص فيه وليس هو محل يعني نقاش. كذلك من نذر، بعض الناس قد ينذر نذور فيها شيء من المعاصي، كأن ينذر أنه إذا حصل له كذا يشرب الخمرة، أو أنه يبدي سوءته ويكشف عورته أو غير ذلك، فهذا يتعين أنه لا يفي بالنذر. وهل يلزمه كفارة يمين أو لا، هذا محل الخلاف، حيث دل حديث عائشة رضي الله عنها على وجوب وجوب كفارة اليمين. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. والحديث رواه مسلم وأحمد. أو أحمد ومسلم، فدل على أن من لزمته الكفارة بسبب عدم وقوعه في عدم أدائه النذرة فإنه يكفر كفارة يمين. وكفارة يمين هي التي أشار الله تعالى إليها بقوله وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. بعد أن أورد المصنف هذه الأحاديث والتي بينت أحكام الكفارة وحكم النذر وعدم الوفاء به وحكم النذر في معصية الله وحكم من نذر ولم يتمكن من أداء النذر، فإنه يوجب تركه فعل النذر الكفارة. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على أحاديث الباب قائلا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث أورده المصنف هنا أورده المصنف في الحديث الثالث، وهو أنه لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأعرابية وقد وقف في الشمس ووقف سامطا لا يتكلم ووقف صائما أمره عليه الصلاة والسلام بأن يستظل وبأن يمشي وأذن بأن يستظل وبأن يمشي وألزمه بأن يصوم. وعرفنا من خلال ذلك أن النذر إذا كان من أفعال العبادات يلزم الناذر أن يوفيه، أما إذا لم يكن الفعل في طبيعته عبادة بل يكون عبادة إذا أوجبها الإنسان على نفسه فإنه لا يلزمه الوفاء بذلك النذر. قال: حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا البيهقي يعني في سننه، وأورده الحافظ في التلخيص أي الحافظ ابن حجر ساقه في كتابه التلخيص الحضير. قال: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. لا نذر في معصية يعني إذا نذر الإنسان أن يفعل معصية فلا يوفي، لأن النذر لا ينعقد على فعل المعصية، لكن عليه أن يكفر كفارة يمين. قال: لا نذر في معصية لا نذر في معصية، هكذا جاءت في رواية هذا الباب. قال: حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا البيهقي وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه أي الحافظ، فهو صالح للاحتجاج. قال: وقد أخرجه بلفظ أحمد الطبراني أخرجه بلفظ أحمد الطبراني، وهو قوله لا نذر. لفظ أحمد، ما لفظ أحمد؟ نذر لفظ أحمد، لأن الحديث أخرجه أحمد بلفظه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. هذا اللفظ أخرجه الطبراني يعني في معجمه. قال في مجمع الزوائد، والقائل هو الإمام الهيثمي، قال في كتابه مجمع الزوائد فيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف، يعني في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، ولم يكن في إسناد أبي داود، أي الرواية التي أخرجها أبو داود ليس فيها عبد الله بن نافع المدني، لأنه أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه يعني عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال وحديث سعيد بن المسيب حديث صالح سكت عنه أبو داود، لكن الحديث فيه إشكال، وهو أن سعيدا لم يدرك عمر رضي الله عنه، وإن أدركه فهو صغير فلا يصح سماعه عنه. ايش هذه رواية الطبراني هي التي اخرجها احمد، لكن رواية ابو داود التي جاءت عن طريق احمد بن عبدة الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن ابيه عن عمرو بن شعيب، هذه التي خلت من طريق نافع. قال وحديث سعيد بن المسيب حديث صالح سكت عنه ابو داود والحافظ يعني ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير، وهو من طريق عمرو بن شعيب، لكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب فهو منقطع. وروي نحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة، فقالت يكفر عن اليمين. قال أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح، قال وصححه ابن السكن. وأما حديث ثابت بن الضحاك قال أخرجه أيضا الطبراني وصحح الحافظ إسناده، وأخرج نحوه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، قال ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن ابنة كردوم عن ابنة كردم عن أبيها بنحوه. وفي لفظ لابن ماجه عيمونة بنت كردم. قال وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال الترمذي بعد إخراجه لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وكذلك قال غيره، أي فيكون منقطعا. قالوا إنما سمعه من سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك. وقال أحمد ليس في شيء، وقال أحمد ليس بشيء ولا يسوي فلسا. وقال البخاري تركوه. قال وتكلم فيه جماعة ايضا منهم عمرو بن علي يعني الفلاس، وابو داود يعني السجستاني، وابو زرعة يعني الرازي، والنسائي وابن حبان والدارقطني. قال الخطابي، او قال الخطابي لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا والمصير اليه لازما، لانه نص في اثبات الكفارة في النذر وان كان معصية، الا ان اهل المعرفة بالحديث زعموا انه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن ارقم، ورواه النسائي والحاكم والبيهقي من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. قالوا ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه، ومحمد ليس بالقوي، وقد اختلف ومحمد ليس بالقوي. قال ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عنه، وعنه يعني عن عمري عن عمران بن حصين، ومحمد ليس بالقوي وقد اختلف عليه فيه. قال ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث عن أبيه أن رجل حدثه أنه سأل عمران بن حصين فذكره. قال وفيه رجل مجهول. قال ورواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ وإسناده صحيح إلا أنه معلول بأنه منقطع. وذلك لأن الزهري لم يروه عن أبي سلمة. قال ورواه ابن ماجه من حديث سليمان بن بلال عن حرشي بن عتبة ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران. قال فرجع إلى الرواية الأولى. فرجع إلى الرواية الأولى يعني التي فيها الراوي الضعيف. قال ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة محمد عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرسل. قال وهو مع كونه مرسلا فالحنفي هو محمد بن الزبير المتقدم. وهكذا لا يثبت هذا الحديث قال قوله إن قوله من بني حنيفة تصحيف وإنما هو من بني حنظلة. قال وله طريق أخرى عند الدارقطني من رواية غالب بن عبد الله الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة بلفظ من جعل عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. ها؟ عند الدارقطني من رواية غالب بن عبد الله الجزري عن عطاء عن عائشة مرفوعة بلفظ من جعل عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. وغالب متروك وله طريق اخرى عند ابي داود من حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما واسناده حسن فيها طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه. وقال الدارقطني وقال ابو داود موقوفا احسنت يعني وهو اصح. وقال النووي في الروضة حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين. قال الحافظ قلت له قال الحافظ قلت الصحاح والطحاوي وابو علي بن السكن فأين الاتفاق؟ قال وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قد تقدمت الإشارة إليه أنه من طريق كريب عنه ولفظه في سنن أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه كفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. نعم. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به. هذه الرواية المنسوبة إلى ابن عباس. قال وسيأتي يعني حديث او هذه الرواية. نعم. فأطاقه ومعنى يعني قدر على ان ينفذه فليفعل. الاصل في قوله من نذر نذرا يعني اذا لم يكن معصية واذا لم يكن فيما لا يملك. فهذا الاطلاق او هذا النكرة التي جاءت في سياق الشرط وان كانت عامة الا انها تخصص بما يستوجب اكله بما يستوجب فعله ما دام قادرا عليه. نعم. ما يسامع. هذا ما هو نذر. كيف كان النذر؟ هذه نفذت النذر. هي نفذت او تقصد في المرأة التي نذرت انها اذا وصلت بهذه الناقة تنحرها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها، قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم لأنها لا تملك. هنا نذرها لم يكن معصية. فرق في هذه الحالة، النذر الذي فعلته المرأة لم يكن معصية وإنما كان نذرا فيما لا يملك. وفرق بين نذر المعصية ونذر ما لا يملك. ها؟ من فين معصية؟ هي من حقها، هل يحل لها ان تركب الناقة لتنجو بها ولا لا؟ اذا فين اين هو معصية؟ هي لها، لو اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في درس ماض ان من نذر ان يفعل شيء واذن له الناذر صاحب المالك يفعل، وكذلك من حلف ان يفعل شيئا في غير ملكه ورخص له المالك فانه يحل له ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لها، ولذلك قال لها لا نذر عليك لأنك لا تملكين هذا المنذور. نعم. قال وسيأتي وقد تقدم أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وأن الموقوف أصح يعني من المرفوع. قال وأخرجه ابن ماجه، وفي إسنادي ابن ماجة من لا يعتمد عليه، وليس فيه من نذر نذر معصيته. وليس فيه من نذر نذرا في معصيته. قال وأخرجه، نعم، وليس فيه من نذر نذرا في معصية. قوله أبو إسرائيل، هذا كما جاء في الرواية الأولى. قال الخطيب يعني البغدادي رحمه الله، هو رجل من قريش ولا يشارك أحد من الصحابة في كنيته، واختلف في اسمه، فقيل قشير بقاف وشين معجمة مصغرة، وقيل بسير بمهملة مصغرة، وقيل قيصر باسم ملك الشام أو ملك الروم، وقيل بالسين المهملة بدل الصاد إلا هو قيصر. وقد جزم ابن الأثير أي في كتابه، أي كتاب؟ ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة، قال وقد جزم ابن الأثير وغيره بأنه من الصحابة. قال وفيه دليل على أن كل شيء يتأذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة، كالمشي حافية والجلوس في الشمس، ليس من طاعة الله تعالى، فلا ينعقد النذر به. قاله فلا ينعقد النذر به، فإنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول على أنه علم أن الكفارة، علم أنه لا يشق عليه. قاله القرطبي في قصة أبي إسرائيل، قال هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه. قال مالك لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمره بكفارة. قوله ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، قال فيه دليل على أنه، على أن من لا يملك بما لا يملك، على أن من نذر بما لا يملك لا ينفذ نذره، وكذلك من نذر بمعصية كما في بقية أحاديث الباب. واختلف في النذر بمعصية هل تجب فيه الكفارة أم لا. قال فقال الجمهور لا، يعني لا تجب عليه الكفارة لأن النذر لم ينعقد. وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم أي عليه الكفارة. ثم أو نقل الترمذي اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، واختلفوا أو اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة. واحتج أو احتج من أوجبها بحديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب وما ورد في معناه، وأجيب بأن ذلك لا ينتهض للاحتجاج لما سبق من المقال. واحتج أيضا بما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ كفارة النذر كفارة اليمين، لأن عمومه يشمل نذر المعصية، وأجيب بأن فيه زيادة تمنع العموم، وهي أن الترمذي وابن ماجه أخرجا حديث عقبة بلفظ كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، هذا لفظ الترمذي. ولفظ ابن ماجه من نذر نذرا لم يسمه، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب ايضا قد سبق ما فيه من المقال، يعني فلا يصلح للاحتجاج. ها؟ إيه اذا كان يملكه فيخرج ما لا يملكه، لانه كيف ينذر على شيء وهو لا يملكه؟ قال واستدل ولفظ ابن ماجه من نذر نذرا لم يسمه، فهذا القيد له مفهومه، نعم، لأن إذا نذر شيء نذر نذرا لا يملكه فكأنه يعني يقول كلاما لا أساس له، فالشرع لم يعتبر كلامه، ولذلك لم يلزمه ولم يطالبه بالكفالة لو نكل. وإيش حديث مسلم؟ كفارة النذر كفارة اليمين، لكن لا تدل على أن كفارة ما لا يملك كفارة يمين، والنذر هنا يحتمل أن يكون بما يملك وبما لا يملك. فجاءت الرواية التي فيها الزيادة، فإن كانت هذه الزيادة عن مقبول فهي مقبولة، فيخصص بها حديث مسلم، واضح؟ قال والحديث الذي فيه إنما النذر ما يبتغى به وجه الله، يعني ايضا من الادلة، ومن جملة ما استدل به او استدل به على انه يلزم الوفاء بالنذر المباح قصة التي نذرت الضرب بالدف. مشينا. من نذر نذرا لم يسمه وحديث ابن عباس المذكور في الباب تكلمنا عنه في الباب ايضا قد سبق ما فيه من المقال من انه هل هو موقوف ولا مرفوع، وقال الصحيح انه ايه موقوف. واستدل باحاديث الباب على انه يصح النذر في المباح، لانه لما نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثابتا، ومنه النذر المباح. قال ويدل على ان النذر لا ينعقد في المباح الحديث المذكور في اول الباب، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل ان يجلس وان يستظل وان يأكل وامره بان يتم صومه. قال ويدل على ان النذر لا ينعقد في المباح الحديث المذكور في اول الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث الذي فيه انما النذر مما يبتغى به وجه الله، يعني يدل ايضا على انه لا يلزم الوفاء بالنذر في المباح. قال ومن جملة ما استدل به على انه لا يلزم الوفاء بالنذر المباح على انه يلزم الوفاء بالنذر المباح قصة التي نذرت الضرب بالدف، على اعتبار ان الضرب بالدف من الامور المباح. واجاب البيهقي بانه يمكن ان يقال انه من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا كالنوم في القائلة للتقوي على قيام الليل، وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار. فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعودة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سالما معنى مقصود يحصل به الثواب، أي فيصير مندوبا إليه. هكذا وجه الإمام من البيهقي هذا الخبر، فعد الضرب بالدف لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم سالما، هو لا يقتصر على درجة الإباحة بل يرتقي إلى درجة الايه المندوب. قوله في رتاج الكعبة، قال بمهملة فمثنات فوقية فجيم بعدها ألف، يعني في ضبط كلمة رتاج. قال هو في اللغة الباب، وكنا به هنا عن الكعبة نفسها، يعني أنه ينفق في الكعبة فيما يتعلق بصيانتها وتنظيفها وتطييبها وغير ذلك. الأصل أن الرتاج هو الباب، لكن هو الذي نذر ما قصد الرتاج، وإنما قصد الصرف على الكعبة وما تحتاجه. نون، قال في التلخيص موضع بين الشام وديار بكر. طبعا ديار بكر هذه منطقة جهة ظاهرها انها جهة تركيا، فيكون هذا المكان موضع لم يكن قد وصل اليه الاسلام. قاله ابو عبيدة، وربما يستبعد لان هذا لم يكن في دائرة الاسلام وفي المواطن التي يعيش فيها المسلمون. وقال البغوي اسفل مكة دون يلملم، وهذا ايضا معناه ظاهر، لانه قريب من مكة وكان قد دخلها الإسلام. وقال المنذري: هضبة من وراء ينبع، ومثله في النهاية، أي ومثل هذا الكلام في كتاب النهاية لغريب في غريب الحديث لابن الأثير. قال: وسيأتي الكلام على حديث ثابت بن الضحاك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.